أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام الحافظ زكي الدين المنذري الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال: باب خروج الموحدين من النار. باب خروج الموحدين من النار، لأنهم يدخلون النار بذنوب اقترفوها، غير أنهم لا يخلدون فيها، غير أنهم لا يخلدون فيها. وهذا من فضل الله وكرمه على عباده، ولكنه أمر ليس بالهين ولا باليسير، فإن النار المارة فوقها يجد من لأوائها ما يجد، فكيف بمن يقع فيها؟ لذلك ينبغي الإنسان يعمل على تجنيب نفسه النار، ينبغي عليه أن يعمل على تجنيب نفسه النار، لأنها ساءت مصيره، كما سمعتم بالآيات من سورة الفرقان. من قول المؤمنين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ولأن المؤمن لا يضمن أن يموت على الإيمان، إن هو استرسل في المعاصي والذنوب، ويخشى عليه أن يتهاون بها فيطبع على قلبه عياذ بالله. لذلك ينبغي المسلم أن يخشى. لذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: المؤمن يرى ذنبه على رأسه كالظلة، يعني كالجبل يقع على رأسه، والمنافق يرى ذنبه كذبابة وقعت على أرضه فقال بها هكذا، وأشار بيده يبعدها. لذلك ينبغي أن لا يتساهل الناس عند سماع هذه الأحاديث، فإن الناس في شأن الوعد والوعيد بين طائفتين، بين فريقين: المعتزلة ومن نحوهم كالخوارج، الذين كفروا الناس كفروا المسلمين بالكبائر، وقالوا بأنه ليس مع الكفر إيمان. يقول ليس مع المعصية إيمان، ليس مع المعصية إيمان. يقول من ارتكب ذنبا فقد خرج من الإيمان، ويعتمدون على أحاديث الوعيد في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ففهموا مثل هذا النص فهما خاطئا، قالوا بأنه لم يعد مؤمنا، والصحيح أنه يرتفع عنه الإيمان حتى يكون فوقه كالظلة أو كالغمامة كما جاء في الآثار. وكذلك آيات، كذلك نصوص الوعد، نصوص الوعيد الأخرى بمثل ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف عالمنا قدره، وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وإلى ما هنالك من أحاديث مدارها على الوعيد للتخويف لا لإرادة حقيقة. هذا يدل على ذلك قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن لم يشاء الله أن يغفر له عذبه بقدر ذنبه وأخرجه من النار، بأن هذا الذنب ليس شرك، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فبين سبحانه أنه لا ذنب غير مغفور إلا الشرك، وما دون ذلك إما أن يغفر ابتداء وإما أن يعاقب عليه فاعله ثم يدخل الجنة إن كان مؤمنا. وطائفة أخرى وهم المرجئة، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أولئك قالوا لا ينفع مع الذنب إيمان. المعتزلة والخوارج قالوا لا ينفع مع الذنب إيمان ما دام أذنب فهو كافر، هكذا يقول. وهؤلاء المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ما دام أنه مؤمن، فلو أتى كل الذنوب لا تضره، وهذا كله مجازفة في القول وافتراء على الله بغير علم. وقد علم الصحابة رضوان الله عليهم أن الحق في هذه النصوص أنها للوعد والوعيد، فكل ما دون الشرك لا يخلد في النار، كل ما دون الشرك لا يخلد في النار، وربنا أن يغفره الله أو أن يؤاخذ عليه بغير ما تخليد، أو أن يؤاخذ عليه فاعله في غير ما تخليد لا يخلد في النار لأنه من الموحدين. قال ثم ساق في هذا الباب خمسة أحاديث. أولها حديث أبي سعيد، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر بطائر وضبائر. فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميم السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادئة. أول راوي الحديث، راوي الحديث هو أبو سعيد الخدري واسمه سعد ابن مالك ابن سنان، سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري من بني خضرة، بطن من الأنصار، صحابي وأبوه صحابي، استصغر يوم أحد، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إن كان لم يبلغ الحلم، ثم شهد ما بعدها من المشاهد. مات بالمدينة سنة 65 وقيل 74 وقيل غير ذلك والله أعلم. له في كتب الحديث 1170 حديثا، فهو من المكثرين من رواية الحديث، وقد أخرج حديثه الجماعة، واتفق الشيخان على 43 حديثا منها، وانفرد البخاري 26 ومسلم 25. قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها. أما شرط، حرف شرط وتوكيد، أما أهل النار، أما هنا توكيد. الذين هم أهلها هذه صفة لأهل النار الذين هم أهلها، ومراد بهم أهلها المستحقون للخلود، فإنهم لا يموتون فيها، أي حتى يستريحوا من العذاب، كما قال الله عز وجل قالوا الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال سبحانه ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، يعني ليس هناك إماتة للكافر، ليس هناك إماتة في النار ثم إحياء من جديد، لأن هذا مقتضاه أن هناك وقت يستريح فيه، ولا راحة لأهل النار في النار، لا راحة لأهل النار في النار. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم الظاهر من معنى الحديث والله أعلم أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، فأهل النار لا يموتون ولا يحيون. أما يعني هؤلاء الأهل والكفار خالدون فيها، أما الذين أدخلوا النار من المؤمنين بذنوبهم التي دون الكفر فإنهم كما جاء في هذا الحديث ويأتي معنا فإنهم يموتون إماتة بحيث لا يشعرون. قال ولكن ناس، ولكن ناس، ناس يعني جماعة من الناس أصابتهم النار بذنوبهم أي بسبب ارتكابهم الذنوب الموجبة لدخولهم النار، ليست الموجبة لخلودهم فيها وإنما الموجبة لدخولهم. أماتهم نعم قال بخطاياهم فأماتهم إماتة بذنوبهم وفي رواية بخطاياهم أو قال أو بخطاياهم شك من الراوي، شك من الراوي فأماتهم إماتة أي أن الله عز وجل هو الذي أماتهم، هو الذي أماتهم. قال النووي رحمه الله تعالى أما قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ناس أصابتهم النار معناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب مع الإحساس، المقصود بها أن الإحساس يذهب معه، أن الإحساس هذا المراد بالإماتة، أنهم لا يشعرون بالعذاب لأنهم قضوا المدة المقررة عليهم في النار من أجل الذنب الذي ارتكبوه أو الذنوب التي ارتكبوها، فإنهم إذا قضوا المدة في المكان الذي أراده الله بعذابهم ولم يموتوا فإن طريقهم لإخراج عذاب فيكون فوق الذي قرر عليه، وهذا من عدل الله سبحانه ومن فضله عليهم، فإنه يميتهم حتى لا يشعرون بالعذاب والنار وهم يخرجون منها، فإنهم يموتون فلا يحسون بما فيها. قال ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتا، يخرجون من النار موتا قد صاروا فحما فيحملون بضائر كما تحمل الأمتعة، فيحملون بضائر أي جماعات كما تحمل الأمتعة، ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة. فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل أي في سوعة نباتها وفي ضعفها، فإن أجسادهم تكون ضعيفة جدا من شدة ما لقوا من العذاب. وتكون أجسادهم ملتوية كالتواء هذه النبتة في حميل السيل، ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم في الجنة. قال حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، أذن أي الله تعالى، أذن أي الذي أذن هو الله تعالى، أي أذن الله تعالى لملائكته وأنبيائه والصالحين من عباده أن يشفعوا، فيجيء بهم بضائر، فيجيء بهم أي الله بضائر بضائر، أي جماعات في تفرقة، يعني جماعات جماعات، فبثوا أي فرقوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم أي صبوا على هؤلاء الضبائر، يعني من الماء، من الماء الذي في الجنة في أنهار الجنة، فينبتون أي بسبب ذلك الماء نبات الحبة، أي كنبات الحبة، كما تنبت الحبة وهو بذور الصحراء، الحبة بذور الصحراء، كما تنبت الحبة، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، حميل السيل حميل على وزن فعيل بمعنى مفعول، على وزن قتيل بمعنى مقتول أي محمول، الحميل أي المحمول، أي محمول، محمول السيل من الغثاء وغيره، وقد تقدم البحث والكلام على ذلك. فقال رجل من القوم، فقال رجل من القوم لم يسمه الراوي، ولا يضر عدم تسميته كما تقدم مرارا، لأن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة علم الصحابي لا تضر. قال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، يعني كيف له أن يعلم نبات الحبة في جانب السيء، لأنه لا يكون هذا الوصف الدقيق إلا من عاش في البادية حيث يرى السيء يجري ويرى هذه الحبة تنبت في جانبي في جانبي في جانبي السيء في جانبي السيء. وخلاصة الحديث أن المؤمنين، أن المذنبين من المسلمين لا يخلدون في النار وإن دخلوها، وإنما يخلد فيها أهلها الكافرون المشركون. وبهذا يعلم أن قول الله عز وجل إنه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أن هذا الخلود ليس أبدي وإنما هو أمدي، يعني إلى أمد ثم يخرج. لدلالة هذا الحديث وغيره من الحديث، وقبل ذلك دلالة القرآن، فإن الله عز وجل بيّن أن الخلود إنما يكون للكفار والمشركين، كما قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم أورد الحديث الثاني وهو حديث أنس، وهذا فيه رواية الصحابي عن الصحابي، فيه رواية أنس ابن مالك عن عبد الله بن مسعود، هذا عن أنس
رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتشفأه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنيني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيزيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة أخرى أحسن من الأولى فيقول أي ربي أذنني من هذه بأسرب الماء واستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها قال فيعاهده أن لا يسأله غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيجريه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها قال بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصيرني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أبحث فقالوا مما تبحث قال هكذا بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تبحث يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني أنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر أولا راوي الحديث هو الصحابي الجليل أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين قال رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لما فعله لما لم تفعله توفي رضي الله عنه سنة 92 أو 93 من الهجرة، وقد جاوز 100. أخرج حديثه الجماعة، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، له في كتب الحديث 2286 حديثا. اتفق الشيخان على 168 حديثا منها، وانفرد البخاري ب 83 حديثا، ومسلم ب 71 حديثا. قال عن ابن مسعود وهو عبد الله ابن مسعود ابن غافر ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة، أمره عمر على الكوفة 32 من الهجرة، توفي بالمدينة 64. أخرج حديثه الجماعة، وله في كتب الحديث 848 حديثا. اتفق الشيخان على 64 حديثا، وانفرد البخاري 21 حديثا، ومسلم 35 حديثا. قال رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة. الفاء هنا تفصيلية، لأنه أبهم أول دخوله الجنة، قال آخر من يدخل الجنة رجل، ولم يقل أول من يدخل الجنة يمشي مرة ويكبر مرة، لكنه قال رجل ثم قال فهو. إذن الفاء هنا تفصيلية، فصل كيفية الدخول بعد أن أجمل وبعد أن أبهم قال ويكبو أن يسقط على وجهه، فالكبو هو السقوط على الوجه، وجاء في بعض ألفاظ الحديث فينكبوا مرة أخرى بدل ويكبوا. قال ويكبوا مرة وتشفعه النار، أي تضرب وجهه وتسوده وتؤثر به أثرا عظيما، وتعلم به علامة. وتشفع النار مرة أي مرة أخرى، فإذا ما جاوزها أصل هذه الجملة فإذا جاوزها، والماء زائدة، الماء هنا ماء زائدة أصل فإذا جاوزها، فإذا ما جاوزها أي تخطاها وتعداها، أي تلك النار التي لحقه شيء كثير من أذاها، التفت إليها أي إلى النار، فقال تبارك بمعنى تقدس وتنزه، تبارك بمعنى تقدس وتنزه. وهذه صفة خاصة بالله تعالى ليست لغيره. وقيل تبارك بمعنى تعظم وتعالى، أو تبارك بمعنى تكاثر خيره. فقال تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، وهذا فرح بما أعطيه من النجاة من سبع النار. قال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. لقد أعطاني الله، هذا جواب لقسم محذوف، تقديره والله لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. أقسم على ذلك من شدة فرحه أن نجاه الله عز وجل. قال فترفع له شجرة، أي عندها، أي شجرة، أي عندها عين ماء. عند تلك الشجرة عين يفور منها الماء، فيقول أي ذلك الرجل، أي ربي، أي حرف نداء. فيقول أي ربي أدنني، أدنني من هذه الشجرة، أي قربني من هذه الشجرة، فلأستظل بظلها، فلأستظل بظلها. أي ظل تلك الشجرة، وأشرب من مائها، أي من الماء الذي عندها. وليس المقصود أن الماء يخرج من الشجرة، وإنما من عين عند الشجرة. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي، يعني هذا بأن كل البشر هم من بني آدم، فإن أبوهم آدم، أول بشر هو آدم، كما قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لا في آية أخرى قال إني جاعل بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهو أول بشر، وسمي آدم لسمرة جسمه، والآدم هو الذي فيه سمرة في جلده. قال يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها، أي تلك المسألة التي سألت والأمنية التي تمنيت، سألتني غيرها، أي سألتني أن أعطيك غيرها. فيقول أي ذلك الإنسان لا يا ربي، أي إن الأمر ليس كذلك، والله تعالى يعلم أنه سيسأل. فيقول لا يا ربي، ويعاهده أن لا يسأله، أن لا يسأله غيرها. وربه يأمره، أن يجعله معذورا أو غير ملوم. لأنه أي العبد يرى ما لا صبر له عليه، لأنه أي العبد يرى ما لا صبر له عليه. قال فيدنيه منها أي يقربه منها إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة أي أخرى هي أحسن من الأولى، لأن ربه سبحانه أراد له الترقي من الأدنى إلى الأعلى. فيقول أي ربي، وفي نسخة يا ربي أدنى فيقول يعني الرب عز وجل يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول أي الرب عز وجل لعلي إن أدنيتك منها تسألني أي تطلب مني غيرها، فيعاهد ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، لأنه يرى يعني العبد يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة أخرى ثالثة عند باب الجنة. يعني أن كل تلك الشجر لم تكن داخل الجنة، لا زالت الثلاث كلهن خارج الجنة. قال هي أحسن من الأوليين، وذلك لأن الأولى كانت أبعد عن الجنة أقرب إلى النار، ثم جاءت الأخرى أقرب إلى الجنة أبعد من النار، ثم الثالثة هي عند باب الجنة فهي أبعد ما يكون من النار، ولذلك ازداد حسنها وظلها و طاب ماؤها لأنها قربت من الجنة. قال لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال بلى جواب لسؤال بدأ بهمزة استفهام، ألم فيجاب ببلى عند الإثبات وبنعم عند النفي، بعكس ما لو سئل بهل فإنه يجاب بنعم للإثبات وبلا للنفي. قال لا أسألك غيرها وربه يعذره، وفي رواية والرب يعلم أنه سيسأله غيرها، لأنه العبد يرى ما لا صبر له عليها. جاء في بعض النسخ عليه، جاء في بعض النسخ عليه، وفي هذه النسخة عليها. قال النووي رحمه الله تعالى عند هذا كذا هو في الأصول في المرتين، يعني أصول الكتاب في المرتين الأوليين عليه، أما في الثالث وقع في أكثر الأصول ما لا صبر له عليها. وفي بعضها يعني في بعض الكتب الأصول التي كتبت كأصول من طلبة المصنف عليه، وكلاهما صحيح، ومعنى عليها أي نعمة لا صبر له عليها أي عنها.
يعني قوله ما لا يرى نعمة لا صبر له عليه، هذا معنى ما. قال فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة. في نسخة فسمع أصوات أهل الجنة، سمع أصواتهم أي حال أنسهم مع أزواجهم أو في محاورتهم مع أصحابهم، فإنهم تغنيهم أزواجهم من حور العين في الجنة بكلام تلذ به الآذان. وهكذا هم أهل الجنة يتحاورون بما بينهم ويتكلمون ويستأنسون. فيقول أي ربي أدخلنيها، أي أدخلني الجنة. فيقول يا ابن آدم ما يسريني منك، قال أهل اللغة الصري بفتح الصاد وإسكان الراء والقطع، وجاء في صحيح مسلم رواية أخرى لصحيح مسلم ما يسريك مني. وقال الطبري أي ما يقطع مسألتك ويمنعه ويمنعك من سؤالي أي مرة أخرى. والمعنى ما الذي يرضيك حتى تترك مناشدتك، فقد أجبتك إلى ما سألت كرة بعد كرة، وأخذت ميثاقك أن لا تعود إلى السؤال ولا تسأل غيره، وأنت لا تفي بذلك. فما الذي يفصل بيني وبينك بهذه القضية؟ وهذا فيه بيان فضل الله العظيم على عباده وسعة رحمته وكرمه وبره ورفه بهم، حيث يخاطب مخاطبة المستعطف الباعث سائله عن الاستجابة. فما أكرم جوده الجسيم، وما أكرم وما أعظم بره العميم. قال الرب عز وجل أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ بي وأنت أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ وفي رواية وأنت رب العزة. فضحك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال ألا تسألوني، ألا أداة تحضير، أداة تحضير يعني يحضهم على أن يسألوا، ألا تسألوني، ألا تسألوني تشدد وتخفف، ألا تسألوني، ألا تسألوني مما أضحك، يعني ما السبب الذي يجعلني يدفعني للضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي على الرواة والعلماء عند رواية مثل هذه الأحاديث، فإن الصحابي ضحك لأمر يبينه بعد قليل، يعني يبينه بعد قليل، وهو إثبات معنى الضحك. فالكل يعرف معنى الضحك، الكل يعرف معنى الضحك، وأنه بخلاف التبسم، وأنه بخلاف التبسم، وأنه دال على التعجب، وأنه دال على التعجب. وذلك أن الله عز وجل ضحك كما يأتي. قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين. قال من ضحك رب العالمين. والضحك صفة للرب ثابتة، الضحك صفة للرب ثابتة معناها معلوم، وأما كيفيتها مجهولة، شأنها شأن سائر الصفات صفة الرب، فإننا نعلم المعنى يقينا لا شك فيه، ومن شك ففي إيمانه نظر، من شك في المعنى ففي إيمانه نظر، والصواب أن المعنى معلوم كما قال مالك رحمه الله تعالى لما سأله الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ويروى عنه أنه قال الاستواء غير مجهول يعني معناه، والكيف غير معقول يعني لا تدرك العقول، صفات الرب عز وجل لا تدرك العقول، وأنت الآن الضحك تعرف معناه، الضحك تعرف معناه، لكن هل معنى الضحك الذي تعرفه يعطي نفس الكيفية من إنسان لإنسان؟ الجواب لا، فإن إنسان يبحث بطريقة وآخر يبحث بطريقة، يعني مثلا الإنسان إذا ضحك أمال شق فمه الأسفل إلى اليسار أو إلى اليمين هكذا، أو هكذا بعض الناس هكذا يبحث، وبعضهم يبحث فاكا فاه بالكلية، والبعض يبحث كالمتبسم، كل هذه هيئات مختلفة لكن المعنى واحد، المعنى واحد وهو الضحك، وهو انشراح النفس لأمر تعجب له، انشراح النفس لأمر تعجب له، فيبحث الإنسان وهو فوق التبسم، وفوق التبسم. إذا المعنى معروف معلوم لكن الكيفية مجهولة لنا، لماذا؟ لأن عقولنا لا تدرك ذلك. وقد صدق من قال كل ما يقطر على ذلك فالله أكبر من ذلك، يعني لا يمكن أن يدرك عقلك يدرك كيفية صفات الرب، وأما معانيها فاحذر ممن يؤولون المعنى، فهو كثير، كثير من الناس يعني يفوضون المعنى، يفوضون المعنى إلى الله، يقول المعنى علمه عند الله، ما نعلم ما معنى ضحك لكن نؤمن، هكذا يلبسون على الناس. الذي لا يعلم معنى الصفات غير مؤمن بها، الذي لا يعلم معنى الصفات فهو غير مؤمن بها، لأن الله عز وجل لا يتكلم بكلام لا معنى له، فصفات الرب في القرآن معانيها معلومة، وصفاته كما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم معانيها معروفة معلومة، وأما الذين يفوضون المعنى يقولون المعنى عند الله، فهذا انحراف عن جادة الصواب، والصواب أننا نؤمن بالصفة ونعلم معناها ونفوض كيفيتها إلى الله، أما المعنى فلا تفويض فيه، بل لا بد من تحققه ومعرفته، من تحقق معرفته. وأما الكيفية
فهي التي تفوض إلى الله عز وجل، لأننا لا ندرك ذلك بعقولنا. وبعضهم يقول أن الضحك بحق الرب مجاز لا حقيقة، ولكن الصحيح أنه حقيقة، كما قال البيضاوي: إنما ضحك رسول صلى الله عليه وسلم استعجابا وسرورا بما رأى من كمال رحمة الله ولطفه على عبده. وكذلك قال غيره أن الضحك حقيقة، ضحك الرب عز وجل حقيقة ثابتة عن الله، ولكنها على وجه يليق بجلاله، على صفة تليق بجلاله لا نعلم كيفيتها. قال: من ضحك رب العالمين حين قال استهزئ أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني لا أقدر، ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. وفي لفظ أبي عوانة: ولكني على ما أشاء قدير. إذن هذا دال على أن ليس كل من يدخل النار يخلد فيها، بل إن أهل الإيمان يدخلون النار، يدخل بعضهم النار بذنوب ارتكبوها، ثم لا يلبثون فيها، بل يميتهم الله عز وجل بعد أن قضوا مدتهم فيها حتى لا يشعروا بعد ذلك بحر النار وعذابها، ثم يخرجون منها موتا فيرمون فيلقون على أنهار الجنة، ثم ينادى بأهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء، فيفيضون عليهم فينبتون كما تنبت الحدة في حميل السيف، ضعفاء ملتوية أجسامهم، فتشتد قوتهم ثم يدخلون الجنة. على جلدة وهذا الحديث أخرجه غير واحد من أهل العلم في مصنفاته، منهم الإمام مسلم في الصحيح وأحمد في المسند، وأبو يعلى في مسنده أيضا، والدارمي في الرد على المريسي، وابن خزيمة في التوحيد، وابن حبان في صحيحه، وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، والطبراني في الكبير، وابن مندة في الإيمان، والبيهقي في الأسماء والصفات، والبغوي في شرح السنة. وهو حديث عظيم فيه ما فيه من الفوائد التي سمعتم، ونتوقف الأذان والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الإمام المنذر رحمه الله تعالى في الحديث الثاني من الحديث هذا الباب وهو الحديث 89 من الحديث الكتاب قال عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك فقال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوه كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرا فيجعلون في بناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشونهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. أما رواه الحديث فهو جابر يروي عنه أبو الزبير وأبو الزبير هو مسلم هو محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي مولاه المكي صدوق يدلس وهو من الطبقة الرابعة مات سنة 126 من الهجرة أخرج حديث الجماعة. قال أنه سمع جابر وهنا صرح بالسماع والعلماء يقولون أبو الزبير مدلس لكن إذا صرح بالسماع يقبل منه ولذلك أورد حديث مسلم لأنه صرح بالسماع أبو الزبير إذا صرح بالسماع قبل حديثه. أنه سمع جابر وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي صحابي ابن صحابي غزا 19 غزوة مات من المدينة بعد 73 وهي عن 94 سنة. أخرج حديثه الجماعة وهو أحد المكثرين من رواية الحديث له في كتب الحديث 1540 حديثا
اتفق الشيخان على 58 حديثا منها، وانفرد البخاري ب26 ومسلم ب126 حديثا منها. قال رضي الله تعالى عنه: قال ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يسأل، اي يسأل بعض الناس عن الورود، اي ورود الامم على النار، كما قال الله عز وجل: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، كما في سورة مريم. فقال: نجيء اي أمة محمد، نجيء نحن أي أمة محمد يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، أي ذلك فوق الناس. وفي رواية: نجيء يوم القيامة على كوم، على كوم. وجاء في حديث آخر: يحشر الناس يوم القيامة على تل، وأمتي على تل. قال: فتدعى الأمم، فتدعى الأمم بأوثانها، أي مع أوثانها، تدعى بأوثانها أي مع أوثانها. والوثن هو الصنم، سواء كان من خشب أو حجر أو غيره، وما كانت تعبد، يعني تدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأنه ذكر أوثان خصص ثم قال: وما كانت تعبد. قال: الأول فالأول، وهذا بدل من الأمم، يعني تدعى الأمم الأول فالأول، أي الأول فالأول، يعني بترتيب ما كانوا عليه، ما يعني ما كانوا عليه حال الدنيا، الأمة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم وهكذا بحسب التاريخ الذي كانوا فيه تسلسلهم في الدنيا. قال: ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك، ثم يأتينا ربنا، وهذا الإتيان حقيقي لا مجازي، حقيقي كما تقدم في اللقاء الماضي ذكرنا أن الإتيان والمجيء حقيقي، كما قال الله عز وجل: هل تنظرون إلا أن يأتي نعم لا رب نعم أو يأتي ربك. وفي المجيء قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذا الإتيان والمجيء حقيقي، ليس مجاز، ليس مجاز، إتيان حقيقي. كيف؟ لا نعلم، كما قررنا دائما في الصفات لا نعلم الكيف، ولا يحق لنا أن نحاول معرفة ذلك بالعقول، لأنه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فيقول: من تنظرون، من استفهامية، وتنظرون بمعنى تنتظرون، من تنتظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا، أي ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: ننظر إليك، ننظر إليك. فيتجلى لهم، يضحك، يتجلى بمعنى يظهر، وهو إزالة المانع من الرؤية. وأما الضحك فقد تقدم بأنه ضحك على الحق، يعني حقيقة ضحك حقيقي، لا نقول مجاز تأويله كذا ويصرفونه عن معناه، لا، المعنى معلوم والكيف مجهول. قال: فينطلق بهم يتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن، كل إنسان منافق عصف بدل هذا بدل بيان بدل بيان ثم بدل بيان بدلا من إنسان كل منافق أو مؤمن أي كل منافق أو مؤمن هذا بدل بدل بيان بدلا من بيان نورا يعني حتى المنافق يعطى نور من أمة محمد المنافق والمنافق كافر لكنه محسوب على أمة محمد فيعطى نور كالمؤمنين نعم كما قال الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ونور الآية الأخرى نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم وأما المنافقون المنافقون بخداعهم في الدنيا وكذبهم وتظاهرهم بأنهم على الإيمان وهم كفار فإنهم يوم القيامة هكذا يفعل بهم يعطون النور كما أعطوا نور الإسلام فيسلبوا منه كما رفضوه في حياتهم هم رفضوا نور الإسلام في الحياة فيسلب نور الهداية النور الحقيقي يوم القيامة عنهم على الصراط يسحب يسلب منهم فلا يرون الطريق كما أنهم أعرضوا عن النور في الدنيا قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نلتمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم التمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم منافقون المؤمنين ألم نكن معكم قالوا بلى بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم بهذا الخداع وهذا الكذب الذي كنتم فيه وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله يعني الموت وغركم بالله الغرور يعني الشيطان قال ثم يتبعونه أي يتبعون توجيهه يتبعونه أي يتبعون توجيه الله له يقول لهم الله عز وجل انظر إلى هذا الطريق قالوا على جسر جهنم كلاليب وعلى جسر جهنم كلاليب تقدم معنى الكلاليب وأنها خطاطيف من حديد الكلوب خشنة في رأس عقابة من حديد وحسك والحسك جمع حسك الشوكة شوكة صلبة تأخذ من شاء الله ثم يطفئ نور المنافقين على ذاك الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف نعم هذا الصراط مزلقة مدحضة كما جاء الحديث وعلى هذه الكلاليب وتحته النار ثم يطفئ كما قال الله عز وجل في سورة البقرة كما قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون الأعمى لو أشعلت عنده نار أو أشعلت عنده يعني أنوار هو لا يستطيع أن يستفيد منها وهو أعمى لا يرى قال سبحانه كاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا به كم يبقى البرق يضيء ثواني وهو مع إضاءته في الثواني هذه بعد ظلمة يصيب العين على النور يسمى على النور لأن العين إذا أحاط بها الظلام ثم فجأها النور يصيبها شيء يسمى على النور لا يستطيع الإنسان يرى شيء صحيح هو يرى نورا كثيرا لكن لا يرى شيئا أمامه لا يرى شيئا أمامه فهؤلاء هكذا حالهم المنافقون عياذا بالله، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا به، وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بأبصارهم. لكن لماذا يذهب الله بأبصارهم؟ حتى يجعلهم يتحسرون أكثر مما هم متحسرون. إنسان مبصر ولكن لا يرى، عنده البصر لكن لا يرى، كما أنه في الدنيا كان عنده البصيرة وقدمت له فأعرض عنها، كما قال الله عز وجل قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت، يعني عرفت عنها تعانيت عنها. وكذلك اليوم تنسى، كذلك اليوم تنسى. قال ثم ينجو، ثم ينجو المؤمنون، ثم ينجو المؤمنون. فتنجو أول زمرة يعني من المؤمنين أي جماعة، والفوج وجوههم كالقمر، الكاف هنا للتشبيه، الكاف هنا للتشبيه، كالقمر ليلة البدر، كالقمر ليلة البدر. والبدر هو القمر ليلة كماله عند انتصاب الشهر، يبدو أبيض مضيء 70,000، يعني هؤلاء الفوج الأول 70,000 لا يحاسبون، وهم الذين جاءوا في الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم بين منهم ما قيل منهم يا رسول الله، قال الذين لا يستووه، الذين لا يسترقوه ولا يستووه ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أربعة أمور، أربعة، من أراد أن يكون من الزمرة الأولى الداخلين الجنة بغير حساب ولا عذاب، الحساب وعذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من نوقش الحساب عذب. فإذا أراد الإنسان أن يجتاز هذا فعليه بتحقيق هذه الأمور. لا يتطير، الطيرة هي الشؤم، ينظر إلى الشيء فيصيبه في شيء بقلبه منه يعني انطباق فيرسل عنه يقول لا ما أريد أن أمضي في سفري هذا ولا بيعي هذا ولا زواجي هذا، هذا شؤم عياذا بالله. أو يقول فلان وجهه يأتي بالشؤم، يقول فلان نحس، أو قد هذا أضاع على نفسه بالفرصة. لا يتطيرون ولا يسترقون، أما لا يرقون هذه خطأ، هذه الرواية غير صحيحة، إنما الرواية الصحيحة لا يسترقون أي لا يطلبون هم الرقية لأنفسهم، لكن لو وجدوا مريضا رقوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى، وإذا طلب منهم أن يرقوا يرقون، ما في حرج، قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منه فينفع أخاه فلينفعه، لكن لا يطلب هو الرقية، يصبر على ما ابتلاه الله، يتداوى بالأدوية المعهودة، لكن لا يطلب الرقية ولا يستوي. إذا أراد أن يصوم 70,000 ولا يستووه وعلى ربهم يتوكلون، توكلوا على الله. قال نعم ولا يستووه من الكيف، نعم. قال ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، يعني وجوههم فيها نور كأضواء نجم في السماء. ثم كذلك ثم تحل الشفاعة، ثم كذلك يعني الذين يلونه أيضا فيهم ضوء ووضاء لكن أخف من الأول من الذين قبله. ثم تحل الشفاعة أي تباح ويأذن الله بها كما قال الله عز وجل ويشفعون، الضمير هنا يعود إلى الشفعاء وهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون. قال حتى يخرجوا، حتى يخرج من النار، حتى يخرج، حتى يعني إلى أن، تعليلية بمعنى إما أن تكون بمعنى غائية أو بمعنى التعليل، إما لغاية أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله إلى ذلك الحد، أو أن يشفعون لعلة قول القائل لا إله إلا الله. ولهذا ينبغي الإنسان يكثر من هذه الكلمة العظيمة، النطق بها، يكثر منها. ولذلك يقول العلماء: ما كلمة يستطيع الإنسان التلفظ بها دون أن يراه أحد إلا لا إله إلا الله، لأنها كل حروفها لسانية، ليس في حرف شفوي، ما في حرف من الشفة، فتستطيع أن تحرك لسانك بلا إله إلا الله دون أن يراك أحد أنك تتكلم، يكون ذلك أبلغ في الكتمان، فتقول لا إله إلا الله، انظر ما يتحرك الشفتين. وهذه كلمة عظيمة ينبغي الإنسان يكثر منها. قال: من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة، ما يزن شعيرة، فيجعلون ببناء الجنة، البناء هو الصاع أمام البيت، ويجعل أهل الجنة يرشون أو يصبون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السير، نبات الشيء في السير. قد جاء في رواية أخرى نبات الدم، نبات الدم، وجاء في الرواية السابقة نبات الحبة بكسر الحاء، الحبة في حميل السير، والدم هو البعض، ويذهب حراقه، ويذهب حراقه أي أثر النار الذي أحرق من الجسد، يذهب يزول. ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا، يسأل يعني يسأل ربه كما تقدم الحديث السابق: يا ربي أجنني من هذه الشجرة، يا ربي أجنني من هذه الشجرة، يا ربي أدخلني الجنة، حتى يعطيه الله عز وجل الدنيا مثل الدنيا كلها، مثل الدنيا كلها وعشرة أضعافها. هذا أقل أهل الجنة، أقل أهل الجنة، الله أكبر، أقل أهل الجنة يعطى مثل الدنيا وعشرة أضعافها. بالله عليكم، هل يبقى لنا عذر الآن في طلب الدنيا؟ أنت مهما حرصت على الدنيا اليوم لن تستطيع أن تحوزها، بل ولا عشرها. يوم القيامة تعطى، إذا كنت أقل أهل الجنة تعطى الدنيا وعشرة أمثالها، فكيف إذا زهدت فيها اليوم فيعظم قدرك عند الله فتعطى فوق ذلك بكثير. قال: حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.